تطالعنا في بداية العام الهجري الجديد، ذكرى الهجرة المباركة لسيد الوجود صلوات الله عليه. تاريخ هذه الأمة، تاريخ الأمة الإسلامية، يبدأ بهذا العام الهجري الجديد. فلقد ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعروا بالحاجة إلى تأريخ كتبهم ورسائلهم وما يكتبون. فجمع عمر رضي الله عنه، جمع سيدنا الفاروق رضي الله عنه ذوي الرأي من صحابة النبي صلوات الله عليه، واستشارهم في هذا الأمر، فأشار بعضهم أن يقام التاريخ على عام البعثة المحمدية، لأنه العام الذي بزغ فيه كوكب الهداية والنور والمعرفة. لكن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد كان من أبرز أعضاء مجلس الرأي والشورى، أشار على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن يكون مبدأ التاريخ من عام الهجرة، وقبل الفاروق رأي الإمام علي، وهو الذي كان يقول له: أعوذ بالله من معضلة ومشكلة لست فيها يا أبا الحسن. أخذ عمر رضي الله عنه برأي سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وقال الفاروق رضي الله عنه: أرخوا بالهجرة، فإن الهجرة فرقت بين الحق والباطل. وهذه الكلمة كلمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، هذه الكلمة تومئ وتشير بدلالة باهرة واضحة إلى عظيم فضل الهجرة، وإلى كونها أعظم حدث ظهر في تاريخ الإسلام. إذ لولا الهجرة أيها الإخوة، لولا الهجرة من مكة إلى المدينة، لما كان للإسلام وجود عالمي يكتسح من الحياة كلها غثاء الأوهام والأباطيل. ولا ما نسف بالحق إرادة الجبابرة والمتألهين، ولما وضع حد لمأساة القهر والظلم والتخلف التي تردت فيها البشرية جمعاء. إن الهجرة النبوية المباركة ولدت شعاعا ضخما ملأ أرجاء الأرض نورا وضياء وإشراقا، واستطاع هذا المهاجر العظيم صلوات الله وسلامه عليه، استطاع في مثل سرعة الضوء أن ينير الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد، ويكنس منه إلى الأبد وثنية القرون. استطاع هذا المهاجر العظيم بهذه الهجرة المباركة أن يكون أمة تصنع المعجزات، وأن يؤسس دولة تزخر بالأساطير. ولا بد في مطلع هذا العام من ان نستعرض واياكم تلك الصفحة المشرقة من تاريخ الرسالة المحمدية، وان نميط الستار، وان نرفع السجف عن تلك الصورة المشرقة في تاريخ الرسالة المحمدية. فالعجب كل العجب، والغرابة كل الغرابة من مشركي قريش في ام القرى. لقد حرموا الخير كله منذ جحدوا رسالة السماء، وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من امن ويبغونها عوجا.
ولئن نجحت دعاياتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة من الدخول في الإسلام فإن الحق لا بد إلا أن يعلو ويظهر لكل ذي عينين. لقد قيض الله للإسلام من ينصره ويزيل الجلامد الصلدة الملقاة في مجرى، فكانت الوفود القادمة من يثرب إلى مكة أم القرى في موسم الحج، والتي بايعت سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدا صلوات الله عليه بيعة العقبة الاولى والثانية. هذه الوفود القادمة من يثرب هي التي ستكون اهلا لحمل رسالة السماء بعد ان رفضتها قريش، وبعد ان صدت عن سبيل الله من امن، وبعد ان قعدت بكل صراط توعد وتصد عن سبيل الله المؤمنين والمسلمين. هذه الوفود القادمة من يثرب ستكون اهلا لحمل هذه الرسالة وتبليغها للعالمين والدفاع عنها وبذل الغالي والنفيس في سبيلها. لقد جاء وفد الاوس والخزرج من يثرب مؤمنين اشد الايمان وملبين داعي الله، مع ان معرفتهم بصاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت لمحة عابرة وكانت جلسة او جلستين جالسوه صلوات الله عليه. كان معرفتهم به بمقدار هذه الجلسة، جلسة او جلستين. لكننا ايها الاخوة لا ينبغي ان ننسى مصدر هذه الطاقة المتأججة من النور والايمان والشجاعة والثقة. كان الاعرابي وكان البدوي حينما يجالس رسول الله بضع لحظات يدخل اعرابيا من امة الصحراء ويخرج قائدا وفاتحا يتربع على ناصية الكمال والمعرفة والنور والايمان. كان مصدر هذه الطاقة هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اذا كانت معرفتهم لمحة عابرة فاننا لا ينبغي ان ننسى مصدر هذه المعرفة هو سيدنا محمد النور المشع الذي اضاء لهم الطريق بعد ان تخلوا عن عصبيتهم وعن جاهليتهم وعن انانيتهم وعن عنجهيتهم. ان قريشا تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام معرفة تامة اكثر من كل من عرفه، لكن قريشا ويا للأسف انقسمت امامه وتجاهه الى قسمين. قسم انقذه الله عز وجل وافاض عليه من تجلياته ورحمته، هذا القسم رأى نور الله فاتبع لانه يدور مع الحق حيثما دار، وهم الصفوة المختارة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اما القسم الاخر وهو الاكبر رأى نور الله واضحا جليا لا مرية فيه، ورأى آيات الله واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ولكن العصبية ولكن الحقد والهوى والتعصب الذميم الأعمى أعماه عن رؤية الحق، فأصم أذنيه وأعمى عينيه عن رؤية النور المحمدي، ونذر حياته وكل ما يملك من طاقات لمنع والصد عن سبيل الله من آمن به، وعدم السماح لرسالة سيد الأنام أن ينطلق نورها في العالمين. وهؤلاء هم الأشراف والسادات والزعماء من قريش. وإذا أردتم توضيحا لهذا الموقف اذا اردتم ان تعلموا السبب الذي جعل اشراف قريش ينأون عن رسالة رسول الله وهم اعرف الناس به، السبب هو الحقد والحسد والتعصب الذميم الاعمى. اذا اردتم شرحا لذلك فإليكم موقفا واحدا من هذه المواقف القرشية التي تكشف اللثام عن مدى هذا الحسد وعن مدى هذه العصبية وعن مدى هذا الاستكبار والعنجهية. هذا الموقف حصل قبيل معركة بدر الرمضانية التي كان قائد الحملة القرشية فيها زعيم الجهالة أبا جهل ابن هشام في ذلك العصر. قبيل نشوب المعركة كان من حلفاء قريش بنو زهرة، وكان رئيسهم الأخنس بن شريح. انفرد الأخنس بأبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، أسألك بآلهتك أن تصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ليس بيننا أحد، أسألك فأجبني، أترى محمدا يكذب يا أبا الحكم؟ أنتم أعرف الناس به، أنتم قبيلته وعشيرته وفصيلته، أترى محمدا يكذب يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل: ويحك يا ابن شريق، إن محمدا ما كذب مرة في حياته، ونحن الذين سميناه الصادق الأمين. ولكن يا ابن شريق، إذا كانت في بني عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة، فأي شيء يبقى لنا نحن بنو مخزوم ونحن مع بني هاشم وبني عبد مناف؟ كفر سيرهان. إنه الحسد لله دره، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وهذا موقف أعداء الإسلام من الإسلام في كل زمان وفي كل عصر وأوان. موقف أعداء الإسلام إما عن جهل بمبادئه، وإما عن حسد لأتباعه وحقد دفين وعصبية منتنة. وهكذا صبر عليه الصلاة والسلام وصمد وواجهت ذلك السيل العرم من حسد الحاسدين ومن طغيان الحاقدين 13 سنة متواصلة، وهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يواجه من المعضلات ما يكل عنه الصبر وما تنهار منه الشدة. وعلم عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قريش إلا من قد آمن. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفتبقى دعوته حبيسة في مكة وراء جبالها وتلالها وجلامدها وصخورها؟ إنه لم يبعث لقريش وحدهم، إنه لم يكن منقذا لجماعة دون جماعة، إنه لم يبعث للعرب دون غيرهم، إنما كان عليه الصلاة والسلام كالشمس التي تشرق على الدنيا نورا وضياء وإشراقا، يهتدي بهديه المهتدون ويستضيء بنوره السالكون. هكذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شمسا للوجود نورا للعالمين. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، اوتيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله يعطي الفضل كيف يشاء، صلى عليك الله يا علم الهدى. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء 48 بعد 100 ومع الهجرة النبوية المباركة، هيا بنا الى ام القرى، الى مكة المكرمة، حيث الصراع قائم والحرب العقائدية قائمة على اشدها بين الشرك وبين التوحيد، بين عقيدة تدعو الى عبادة اله واحد، وبين وثنية تدعو الى السجود عند اقدام الاصنام والاوثان. نحن الان في مكة المكرمة، والحرب العقائدية مستعرة بين الفريقين، ورائحة الشواء تنبعث من اجساد المعذبين في الله. لقد بطح بلال على الرمضاء فسال شحمه، وعذب عمار بالنار، وكوي خباب بالحديد المحمى على النار، وعذب الارقاء والعبيد على ايدي الكبراء والمستكبرين من زعماء قريش. ماتت سمية، قتلها ابو جهل رضي الله تعالى عن سمية، ومات ياسر تحت العذاب، وعذب هؤلاء جميعا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثبتهم ويشد من ازرهم. يمر النبي عليه الصلاة والسلام بآل ياسر وهم يئنون تحت السياط، واشعة الشمس اللاهبة تغلي بها العقول، تغلي بها الرؤوس والأدمغة. يقول عليه الصلاة والسلام، ولنستمع إليه ماذا يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ننتقل بحضراتكم إلى منطقة الصفا. هناك عند الصفا بيت صغير يشع منه بريق غريب، وتلوح منه اشعة عظيمة، انها اشعة القرآن، انها اشعة الهداية، انه نور سيد الوجود، نور الوجود حقيقة، نور الوجود عليه الصلاة والسلام. لولاه ما تم الوجود لمن وجد. لو ابصر الشيطان طلعة نوره في وجه ادم كان اول من سجد، او لو رأى النمروذ نور جماله عبد الجليل مع الخليل وما عند. لكن جمال الله جل فلا يرى الا بتقدير من الله الصمد. انه دار الارقم، الجامعة الاولى التي بناها سيدنا محمد وكان هو عميدها. تعالوا نقترب بخشوع وخضوع واخبات حتى نصل الى عتبات دار الارقم، نستمع الى كلمات الرسول العذاب. ماذا يقول سيدنا محمد؟ يقول لاتباعه صلوات الله عليه: ان الله جعل لكم اخوانا ودارا تأمنون بها، واني اريت دار هجرتكم، اريت ارضا سبخة ذات نخل بين لابتين، اي بين جبلين. وهذه صفة المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم. ان الله جعل لكم دارا واخوانا، جعل لكم اخوانا ودارا تأمنون بها، وقد اريت، اراني الله دار هجرتكم، اريد ارضا سبخة ذات نخل بين لابتين. هذه هي صفة المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم. وتنادى المسلمون المعذبون في مكة ان هلموا الى يثرب، فلقد نجح الاسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة والوثنية، وبدأت طلائع الهجرة تتقدم نحو يثرب، وتتابع المسلمون ارسالا وجماعات، ففطنت قريش للامر وحاولت ان ترد كل من استطاعت رده الى مكة لتفتنه عن دينه ان استطاعت الى ذلك سبيلا. لكن فتعرض المسلمون، تعرضوا بذلك الى اقسى انواع الاضطهاد والتعذيب من قبل قريش، ولكنهم اصروا على التحول من مركز مكة الى مركز المدينة، اصروا على متابعة مسيرة الهجرة، فلم يبق في مكة الا نفر قليل على رأسهم سيد الوجود عليه الصلاة والسلام. روى الامام علي كرم الله وجهه قال: ما علمت احدا هاجر من مكة الا مستخفيا ما عدا عمر بن الخطاب، فانه رضي الله عنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يديه اسهما واختصر عنزة، والعنزة هي الحربة الصغيرة جعلها في خاصرته، اختصر عنزة وجاء الى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، طاف حول الكعبة سبعة، ثم اتى مقام ابراهيم فصلى فيه ركعتين، ثم اقبل على مجالس قريش حلقة حلقة فقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله الا هذه المعاطس، من اراد ان تثكله امه او ييتم ولده او يرمل زوجته فليتبعني فاني مهاجر، فليلحقني وراء هذا الوادي فاني مهاجر الى يثرب. ومن الذي يستطيع ان يتبعك يا ابا حفص يا امير المؤمنين الا الذي اختار الموت على الحياة؟ من الذي يستطيع ان يلحق بعمر بن الخطاب الا الذي اراد ان تسكله امه او ترمل زوجته او تيتم اطفاله؟ هكذا كانت شجاعة الفاروق رضي الله عنه الذي قال فيه سيدنا محمد: انا مدينة الشجاعة وعمر بابها، لو كان نبيا بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر، انا مدينة الشجاعة وعمر بابها، انا مدينة السخاء وابو بكر بابها، انا مدينة الشجاعة وعمر بابها، انا مدينة الحياء وعثمان بابها، انا مدينة العلم وعلي بابها. ومعاوية بن ابي سفيان احلم امتي واجودها، وابو عبيدة امين هذه الامة، وعبد الرحمن من تجار الرحمن، وسعيد بن زيد من العشرة من احباء الرحمن، وطلحة والزبير جاراي في الجنة، ولكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. انا مدينة الشجاعة وعمر بابها. هكذا خرج عمر الفاروق رضي الله عنه، وهكذا كان موقفه من زعماء قريش. اخوة الايمان والعقيدة، لم يبق في مكة الا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هاجر المسلمون جميعا ولم يبق الا سيد الوجود صلوات الله عليه ورجلان اثنان. اما الرجل الاول فسيد الكهول ابو بكر الصديق رضي الله عنه، واما الرجل الثاني فسيد الشباب علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. وكان من الحكمة العليا ان تتأخر هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسارع الى الهروب ولم يسارع الى ترك الوطن، تأخر عليه الصلاة والسلام، لان القائد الاعلى لا بد الا ان يحرس مؤخرة الجيش، ولا بد الا ان يشرف بنفسه على خطة التهجير، ولا بد الا ان يحمي اتباعه ويطمئن على اخر واحد من جنوده. تأخر عليه الصلاة والسلام كما يتأخر الراعي القوي الامين عند المفازة، فلا يجوزها حتى يجوز القطيع كله. تأخر يحمي اتباعه ويستقبل الخطر بنفسه. وادركت قريش ان الخطر محدق بها لا محالة، وانه لم يبق امامها الا فرصة واحدة، ان هي اغتنمتها قضت على المشكلة من اساسها. فسارعت الى عقد اجتماع طارئ عاجل حاسم وسريع، حضره كبار الشخصيات من الكفر والوثنية، وجلس الطواغيت في دار الندوة، دار عبد الله بن جدعان، التي كانت قريش تعودت ان تعقد وان تجتمع فيها لكل امر مهم. اجتمع الطواغيت في دار الندوة، فكان من بني عبد شمس عتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع، كان من بني عبد الدار النضر بن الحارث، وكان من بني اسد حكيم بن حزام، وابو البختري بن هشام، وزمعة بن الاسود، وكان من بني مخزوم ابو جهل ابن هشام، وكان من بني سهم نبيه ومنبه ابناء الحجاج، وكان من بني جمح امية بن خلف وابي بن خلف، وغيرهم ممن لا يحصون من زعماء قريش. جلس جهابذة الشرك والوثنية في دار الندوة، واعينهم ترمي بشرر كالقصر، وعروقهم كالاسلاك الكهربائية المنتفضة، يتلمظون باحقادهم ويزفرون كالثعابين السوداء في حمارة القيض، وخيم على الجو دخان كثيف من الحقد والكراهية. وقبل ان تبدأ ترتيبات هذا المؤتمر الظالم، طرق عليهم الباب، ففتحوا الباب وقالوا من الطارق، فاذا رجل غريب من نجد. من انت؟ قال انا شيخ كبير من نجد، سمعت بالذي قعدتم له فحضرت لاسمع ما تقولون، وعسى الا اعدمكم رأيا ونصحا، انه ابليس كما حدثنا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء بشكله المناسب، جاء اليهم في صورة شيخ نجدي من بلاد نجد، من ناحية نجد التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من هنا يخرج قرن الشيطان، بعد ان دعا لبلاد الشام وبلاد اليمن وقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: من هنا يخرج قرن الشيطان. لقد اختار ابليس الشكل المناسب والهيئة المناسبة، اختار ان يكون شكله شيخا كبيرا من مشايخ نجد، الذين لا يزالون حتى اليوم يحملون راية الجاهلية والعصبية والجاهلية الجهلاء، والذين لا يزالون حتى اليوم يصدون الناس عن زيارة سيد الوجود صلوات الله وسلامه عليه. جاء ابليس في صورة شيخ كبير من نجد. قالوا: من الشيخ؟ وكان عليه كساء غليظ. من الشيخ؟ قال رجل كبير من نجد سمع بالذي قعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون وعسى ألا يعدمكم رأيا ونصحا. هل عند إبليس من رأي ومن نصح؟ هل عند الشيخ النجدي من رأي ونصح؟ انهم ينصحون الحجاج اليوم في الابتعاد عن سيدنا محمد. الا كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا وزورا وبهتانا. يبتعدون ويوصون اتباعهم ويوجهون حجاج بيت الله الحرام في ان يبتعدوا عن سيد الوجود وان لا يزوروا مدينة رسول الله. واذا الحجاج لم يقفوا بمدينة رسول الله فلست ارى لحجهم تماما. تمام الحج ان تقف المطايا على الهادي وتقريه السلام. اذا الحجاج لم يقفوا بطاها فلست ارى لحجهم تماما. تمام الحج ان تقف المطايا على الهادي وتقريه السلام. اذا لم طب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ لطيبة عرج إن بين قبابها حبيبا طبيبا حبيبا طبيبا لأدواء القلوب طبيب. إذا لم يجب ربنا في حيه الدعاء ففي أي حي للدعاء يجيب؟ المدينة، سكان المدينة، ساكن طيبة، سيد الوجود والبركة العامة لكل موجود، يصد عنه المسلمون. ألا يكفي ما فعلوه في آثاره؟ ألا يكفي ما فعلوه في آثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام؟ إنني أحمل المسؤولية حكام البلاد وحكام المملكة السعودية أن يصموا أسماعهم عن مشايخ نجد الذين لا يهرفون بما لا يعرفون ويمجون اللعاب والرأي معا ويسوقون الخطأ والصواب بعصا واحدة. احمل تبعات هذه الامور الى حكام المملكة، الى الاسرة المالكة هناك، ان يبدلوا من هؤلاء اناسا وعلماء يوجهون الامة ان تلوذ بكهفها وان تأوي الى نبيها. فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. يا حكام السعودية، من بلاد نجد خرج قرن الشيطان، ومن هناك خرجت الآراء العفنة وخرجت المبادئ التي تحاول منع المسلمين وصدهم عن حبيبهم وعن مصطفاهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو فعل الشيطان بالذات. حضر إلى دار الندوة ليشارك في هذه الجريمة وليشارك في هذا المؤتمر الظالم. وشر ما بدأ هذا المؤتمر أن قام أحد جهابذة الشرك بعد أن فتح الباب لإبليس ودخل وحي الأنوف المتغطرسة المتجبرة. شر ما بدأ هذا المؤتمر أن قام أحد جهابذة الشرك ويدعى زمعة بن الأسود، قال: يا معشر قريش، ألقى بيانا وكلمة وخطابا فيهم. يا معشر قريش، إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإنا واللات والعزى لا نأمنه على الوثوب علينا بمن اتبعه من غيرنا، فأديروا فيه رأيا وأجمعوا فيه رأيا. هناك يد مرتفع. وقف أبو البختري ابن هشام من بني اسد ابن عم السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. لقد كان من ألد اعداء المسلمين، رفع يده ثم قام وقال: ارى ان نحبسه في احدى البيوت وان نغلق ونوصد عليه بابا وان نتربص به ما اصاب اشباهه من الشعراء قبله. هنا اعترض ابليس الشيخ النجدي، اعترض قرن الشيطان من نجد، فقال: ما هذا لكم برأي؟ والله لئن فعلتم ليخرجن امره من وراء الباب الذي اغلقتم دونه، اديروا فيه رأيا غير هذا الرأي، وهل النور توصد الابواب دونه؟ النور المحمدي لو اغلقت جميع الابواب لنفذ ولما وقف ولما صده صاد ولما وقفت امامه قوة. اديروا فيه رأيا غير هذا الرأي. ارتفعت يد ثالثة، يد الاسود ابن المطلب. ماذا عندك يا ابن المطلب؟ قال: اما انا فارى ان نخرجه من بلدنا وان ننفيه من ارضنا فلا نبالي اين ذهب، نلقيه في الصحراء حتى يموت ولا نبالي اين ذهب فنتخلص منه بذلك. فاعترض الشيخ النجدي، اعترض ابليس وقال: ما هذا لكم برأي؟ الم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال؟ والله لئن فعلتم ما امنتم ان يحل على حي من العرب فيغلب بكلامه عليهم فيتبعونه على قوله فيسير بهم اليكم حتى يطأكم في بلادكم، اديروا فيه رأيا غير هذا الرأي. وهنا تمطى ابو جهل برقبته فالتفت الجميع اليه فقال وعيناه تدوران في محجريهما: ابو جهل الرجل الذي كان حديد النظر، حديد القلب، حديد النفس، حديد العقل، الرجل الذي وزعت قساوة قلبه على جميع اهل الارض ما تركت سبيلا من الرحمة الى واحد من قلوبهم، قاسي القلب، كان حديد القلب قاسيا. قال وعيناه تدوران في محجريهما: يا معشر قريش، انا ارى فيه رأيا ما اظنكم وقعتم عليه من قبل. قالوا هات الرأي يا ابا الحكم. قال اما انا فارى ان ناخذ ونتخير من كل قبيلة شابا جلدا قويا ونعطي كل واحد منهم سيفا صارما ثم يعمدوا اليه فيقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل ولا يستطيع ولا يقدر بنو هاشم على حرب قومهم جميعا. هنا لمعت عينا الشيخ النجدي وابتسم ابتسامة المنتصر وقال: ان هذا هو الرأي الذي لا ارى لكم رأيا غيره، الرأي ما قاله ابو الحكم. واستراح الجميع من وعثاء ومن عناء التفكير. لقد اراحهم ابو جهل، الرجل الذي كرس حياته وبذل كل طاقاته للنيل وللوقوف سدا منيعا امام رسالة السماء، اراحهم من عناء التفكير. وانفض هذا المؤتمر الظالم الغاشم، وباتت مكة على امل الجريمة النكراء، جريمة لو نفذت لما كانت هناك دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا قرطبة،
ولما كان للخلفاء الراشديين دولة ولا للامويين حكم ولا للعباسيين صولة ولا جولة. جريمة لو نفذت لغير التاريخ طريقه، ولظلت البشرية حتى اليوم ترزح تحت اغلال الكفر والوثنية والعبودية لغير الله عز وجل، ولكنا على حال لا يعلمها الا الله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاحد الحادي عشر من ربيع الاول الى بيت ابي بكر الصديق عند الظهيرة. قال: هل عندك احد يا ابا بكر؟ قال: ليس عندي سوى ابنتاي عائشة واسماء. قال: يا ابا بكر، ان الله قد اذن لي بالهجرة الى يثرب. قال ابو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصحبة يا ابا بكر. فبكى ابو بكر، نعم بكى ابو بكر حتى نشج. علام تبكي يا صاحب رسول الله؟ لما هذا البكاء؟ قالت السيدة اسماء بنته رضي الله تعالى عنها وعن ابيها: ما ظننت ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بكر يبكي من فرحه بصحبة رسول الله. انه الصاحب الاوحد يوم الهجرة، انه الصاحب الوحيد رضي الله عنه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصحبه احد في هجرته الا ربه وابو بكر. ثاني اثنين اذ هما في الغار، ثاني اثنين اذ هما في الغار: ان الله اذن لي بالهجرة يا ابا بكر. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال النبي: الصحبة يا ابا بكر. قالت السيدة اسماء: ما ظننت ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بكر يبكي من فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتواعدا عند الحزورة قبيل طلوع الشمس عند الفجر. وامسى المساء وخيم على مكة سكون كسكون الموت، ونام القرشيون في مضاجعهم وهجعوا في فرشهم، الا 40 شابا منهم كانوا يعدون ويشحذون سيوفهم اللامعة ويعدونها لابشع جريمة عرفها التاريخ، والله يكتب ما يبيتون. انهم يتحدون القدرة الالهية، يتحدون القضاء الالهي المبرم. عبدي ابن ادم، اذا غرتك قوتك فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. اذا غرتك قوتك يا ابن ادم فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ ابن ادم لا تتكبر على ظهري، الارض تنادي ابن ادم كل يوم فتقول: ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. يقول الامام الحسن البصري رضي الله عنه: عجبت من ابن ادم كيف يتكبر على الله وهو اوله نطفة مذرة واخره جيفة قذرة وهو ما بينهما يحمل العذرة. قال احد السلاطين لاحد العلماء وقد رآه لا يقدره ولا يعطيه قدره ولا يلتفت اليه، قال له السلطان: ايها الشيخ، اتعرف من انا؟ قال: نعم اعرفك، انت انسان اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت ما الان تحمل العذرة. قال: ايها الشيخ، الك حاجة فنقضيها لك؟ قال: نعم، ان لي اليك حاجة الا تريني وجهك بعد اليوم. ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. لا تتكبر يا مدعي الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تسريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشروب. وقف هؤلاء الشباب الاربعون يشحذون سيوفهم اللامعه ويعدونها لابشع جريمه عرفها التاريخ. انهم يتحدون القدره الالهيه والقضاء الالهي المبرم، والله يكتب ما يبيتون. يريدون ليطفئوا نور الله بسيوفهم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونامت مكة نوما عميقا، وكان الليل ساكنا ساجيا، الا ان هناك حركة نشطة كانت تجول في انحاء مكة. انهم شباب مكة، انهم الشباب الذين يحيطون بالبيت الصغير، بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يكن في البيت الا رسول الله وعلي وفاطمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وهو يعلم ما وراء الباب من شر كبير مستطير: يا علي، نم على فراشي هذا وتسج ببردي هذا الحضرمي الاخضر، فانه لن يخلص اليك شيء منهم تكرهه. انه يعلم سيدنا عليا الثقة بالله والاعتماد على الله والتوكل على رافع السماء بلا عمد. والشباب محيطون ببيت رسول الله، وعلى رأسهم ابو جهل ابن هشام. وقال ابو جهل بصوت خافت وهو ينتظر ساعة الصفر للانقضاض على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال بصوت خافت يسمعه الشباب من حوله: يا معشر الشباب، ان محمدا يزعم انكم ان اتبعتموه على امره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الاردن، وانكم ان عصيتموه ولم تتبعوه كان له فيكم ذبح، اي سيذبحكم. ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. فضحك الشباب ضحكة مكتومة، وسمع النبي مقالة ابي جهل، ففتح الباب بقوة سماوية الهية، وامامه الشباب المستعد للانقضاض، الشباب المدجج بالسلاح الذي ينتظر ساعة الصفر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بدون ان يملك سلاحا، وبدون ان يحمل سيفا ولا خنجرا ولا مسدسا ولا مدفعية بعيدة المدى، ولم يكن يرتدي الدرع الواقي من الرصاص، ولم يستقل سيارة ذات زجاج واق من الرصاص، ولم يكن له حرس ملكي خاص. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب ابا جهل وقال ردا عليه، قال: نعم يا ابا جهل، انا اقول ذلك، انت احدهم، يعني انت من الذين سنذبحهم بالسيوف ذبحا، ثم يبعثون من بعد موتهم فتكون لهم نار يحرقون فيها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يملك من السلاح الا 8 طلقات من سورة ياسين والقرآن الحكيم: انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. وقف التاريخ بخشوع واخبات يستمع الى كلمات الرسول والى قراءة سيد الوجود والى هذا المحارب والى هذا الذي ناوته قريش بالعداوة لم يستعمل معها اي سلاح ولم يوجه لها اي سيف ولم يطلق من عنده اي شيء يؤذيها. خرج النبي وهو يتلو فقط ايات الله، يتلو كتاب الله. هذا هو السلاح الذي يغني عن جميع الاسلحة، هذا هو السلاح الذي لا يقاوم، هذا هو السلاح الذي ان حاربته البشرية ارتدت على اعقابها ونكصت على ادبارها وطارت باجنحة الرعب. ياسين، ولكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، وياسين لما قرأت له، وزمزم لما شربت له، ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على الشباب المدجج بالسلاح فاذا بالشباب كلهم نائمون. نام الشباب واقفين ومالت الرؤوس على اطرافها، وارسل الله النوم على العيون، والنوم جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. ولم يغادر النبي ذلك المكان الا بعد ان نثر التراب على رؤوسهم. صار يحث التراب صار يحمل التراب من الارض ويحثوه على رؤوسهم وينثره على رؤوسهم ليقول لهم انني لم اسرع في الهروب منكم، فانا لا اخاف من احد منكم، ها انا اخرج بكل ثقة واعتزاز وهدوء اعصاب، رافع الرأس، رابط الجاش، ثابت الجنان، اخرج من بينكم وانا انثر التراب على رؤوسكم جميعا. انكم نثرتم التراب على رأسي من قبل، ها انا ذا انثره على رؤوسكم واحدا واحدا لتعلموا ان دعوتي ورسالتي التي في حماية الله وفي حفظ الله مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الشدائد ومهما دبرتم ومهما خططتم ومهما تآمرتم فسيظهر الله دينه. مهما كانت الشدائد ومهما كانت الصعوبات لن ترتفع راية على راية التوحيد ابدا، مهما طال الزمن ومهما كان الليل ثقيلا طويلا سترتفع راية لا اله الا الله. رغم انوفكم المتغطرسة التي مرغتها في التراب الذي اطاؤه برجلي وبقدمي هاتين. وهكذا ايها الاخوة هاجر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث كان التاريخ يصور وحيث كان التاريخ يسجل، والتقى النبي بصاحبه الوحيد ابي بكر حيث وصل الى غار ثور. من الذي يستقبل سيد الوجود بعد ان ناوأته مكة وبعد ان اجتمع الطواغيت على قتله وسفك دمه؟ من الذي يتلقاه ومن الذي يستقبله؟ كان في استقبال رسول الله حمامة لطيفة تحكي النسيم العليل وتشبه الندى البليل. حمامة تستقبل النبي بعد ان اجمع الاربعون شابا على قتله، بعد ان لفظته مكة باجمعها واجمعت على معاداته. كان استقبالا رائعا لم تصطف له الجنود ولم يقف له حرسه الملكي الخاص. كانت ملائكة السماء في صحبته والحمامة الوديعة اللطيفة كانت على فم الغار ترفرف بأجنحتها لتقول مرحبا مرحبا بالمهاجر العظيم، مرحبا مرحبا بسيد الوجود محمد. وفتح الغار وضم رسول الله بكلتا يديه، وتوالت البلاغات على رسول الله الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ايها الاخوة، لندع النبي عليه الصلاة والسلام لا ندعه صلوات الله عليه، انما ريثما يستريح بضعة ايام نعود اليه في اللقاء القادم الى غار ثور، بعد ان نسأل الله العلي القدير ان يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا. لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.